كانت الناس تتواصل ويا بعضها بعض.
اللي ما عنده نخار ما عاش، اللي ما عنده بوش فيه حليب ويشرب ويكل ما عاش.
أنا ضيعها شارب عند المطوع، كان عند المطوع.
ويوم وصلت هناك جت البرقية، ذيك يوم ما جت هنا.
اليوم احنا نتكلم عن البرامج الذكية، نركز على الذكاء الاصطناعي.
حكومة الإمارات أطلقت البرنامج الوطني للفضاء.
أن سيدي صاحب السمو قبل أن يطلق الحكومة الذكية أطلق الأساس وهو التعليم الذكي.
منو قال بنسمع به؟ ويا راشد بن ضبوي وسهيل الوالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا عبر أثير إذاعتكم الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. برنامجنا نرصد فيه مصطلحات جديدة دخلت في حياتنا اليومية، واستوت هاي المصطلحات نتداولها بشكل يومي في كل مناسبة أو حتى في كل وقت ومكان. مصطلحات ارتبطت ارتباط كبير بالتطور اللي جالس يستوي في البلاد أو حتى في العالم. مصطلح من هاي المصطلحات، لكن مصطلح ناطحات سحاب ما كان موجود أيام أول، والحين قمنا نقول كلمة ناطحات السحاب وايد. واختلفت أشكال ناطحات السحاب اللي موجودة بين ألوانها وتصميمها، واستوت ناطحات السحاب معلم من المعالم اللي موجودة في بلادنا، وحتى دخلت في شعارات الإمارات وشعارات اللي موجودة حتى عند الدوائر المحلية، وقمنا نستخدمها لأغراض وأشياء مختلفة. ومنو قال اليوم أنه ممكن على العملة يكون عليها شكل من أشكال أو ناطحة من ناطحات السحاب أو حتى متحف من المتاحف؟ كل شيء يتغير، والواقع يقول أن مصطلح ناطحات السحاب ظهر يوم بدأت تتغير الحياة والمدن بدأت تتطور، وحتى ملامح الأرض المنخفضة تغيرت وبدأت تطلع لنا اليوم ناطحات طويلة وكبيرة بدال المباني الصغيرة اللي كانت دائما تتسم بالبساطة. والفرجان الصغيرة اللي كانت موجودة تبدلت واستوت مكانها اليوم ناطحات سحاب كبيرة موجودة. كانت الناس أيام أول تعيش في مجتمعات صغيرة، وسائل الترفيه والتواصل من بينهم كانت بسيطة، ويوم ظهرت لنا اليوم ناطحات السحاب بدت المدن تتحول وتتغير، واستوت مراكز حضرية وازداد ارتفاع المباني وتعقدت حتى التصاميم المعمارية، وتغيرت أساليب الحياة اللي موجودة بين بيئة حضرية أكثر تطور وفيها تكنولوجيا وما بين وسائل نقل وأساليب ترفيهية جديدة. طبعا هالتغير اللي استوى غير من حياتنا اليومية، وحتى ملامح المدينة تغير، وبلادنا الإمارات أحسن نموذج نقدر أن نحن نترجم فيه كلمة ناطحات السحاب. وشهدت الإمارات تحول كبير في الشكل المعماري اللي استوى خلال السنوات الأخيرة، واستوت ناطحات السحاب تعكس التقدم الهائل اللي وصلت لبلادنا في مجال الهندسة المعمارية، واستوت المشاريع الضخمة اللي كل حد يتهافت عليها بس علشان يكون جزء منها. ومن بين هاي المشاريع برج خليفة اللي عد أعلى ناطحة سحاب في العالم، ويتميز البرج بتصميمه الغاوي والفريد من نوعه وغيره من الأبراج اللي استوت اليوم معلم من معالم البلاد. وترى ناطحات السحاب ما استوت بس مباني موجودة، بالعكس استوت تحف معمارية تلفت لوادم من كل صوب بس عشان يجون ويشوفونها. وهالمباني اللي موجودة استوى فيها مولات واستوى فيها محلات واستوى حتى فيها مكاتب موجودة، وقامت تعكس ثقافة تاريخية حق بلادنا. وحتى أسوار ناطحات السحاب والأبنية اللي موجودة تغيرت وقامت ترمس عن حضارة دولة الإمارات، ومرات قامت تتزين بأسواقها الجديمة فبتحصلون ناطحة سحاب ولكن تحتها بيكون أسواق جديمة وتقليدية عشان تعكس ثقافة دولة الإمارات. أيام أول كانت البلاد تتزين بأسواقها التقليدية وممراتها الضيقة اللي كان موجود فيها الأسواق والذهب والتوابل، وكنا بعد نعرف المسايد اللي كانت موجودة في كل فريجة من الفرجان مثل الجامع العود اللي في أبوظبي والمسجد الكبير اللي في دبي، وكان هذا هو معلم من معالم المعمارية اللي موجودة في البلاد. حتى المينا مستمعينا ترى معلم من معالم البلاد اللي خلى اليوم الإمارات مركز تجاري حيوي حق كل الشعوب الثانية وكل الدول. وحتى المينا القديم مستمعينا السواح يمرون عليه ويشوفون القوارب التقليدية والسفن القديمة اللي كانت موجودة، لأن يشوفون هالشيء أن تاريخ دولة الإمارات. والحمد لله وبفضل كل هالمعالم الغاوية اللي موجودة اليوم في بلادنا أن عكس اليوم تاريخ وتنوع بين الحضارة الجديدة وما بين التراث العريق اللي نحن نعرفه قبل ظهور ناطحات السحاب. واليوم استوت المعالم القديمة اللي موجودة ذكريات حلوة نمر عليها ونشوفها ونتذكر زمان الأوليين، وهالمعالم انضافت للمعالم التاريخية القديمة اللي كانت موجودة. ودائما دولة الإمارات تتميز بالابتكار والريادة، وطلعت ناطحات السحاب عشان تضيف فصول جديدة موجودة وبتنكتب في تاريخ الإمارات المعماري. ولو ردينا للزمان أول بنلمس آثار الشيخ راشد بن سعيد، الريال اللي أسهم بشكل كبير في بناء حضارة الإمارات وحضارة دبي بشكل خاص. وكان الشيخ راشد بن سعيد له دور اليوم في تشجيع إقامة ناطحات السحاب. بتسألوني أكيد كيف؟ كان له قرار إنشاء بناية مكونة من 39 طابق في قلب مدينة دبي. الناس استغربت وكانوا يقولون ليش أنت بتسوي اليوم ناطحة سحاب وحتى بناية طويلة والأرض خلية، لا في شيء على يمينها ولا في شيء على يسارها؟ بس الناس ما فهمت المغزى من هالموضوع، مع أن كانت الأراضي موجودة، بس الشيخ راشد الله يرحمه كانت له رؤية مختلفة. كان يبغي يراوي أن هذا المركز أو هذا البنيان بيكون رمز من رموز دبي وأيقونة للعالم. وتعرفون شو هالمركز أو شو هالمكان اللي كان من 39 طابق؟ هو المركز التجاري اللي بدبي، اللي بفضل الشيخ راشد بن سعيد اللي استوى اليوم معلم من المعالم اللي موجودة في إمارة دبي. وكانت له الله يرحمه بصمة رائدة في تحفيز التطوير العمراني في البلاد. ومن عقبه بدت ناطحات السحاب تستوي، والشركات قامت التهافت من اليمين واليسار بس علشان يسوون ناطحات سحاب. وبطبيعة الحال ناطحات السحاب استوت فيها مساكن حق الوادم ومرافق ترفيهية، وبدت تستوي نقاط جذب للسياح. قاموا السياح بس يجون البلاد عشان يشوفون التطور الكبير اللي استوى في إمارة دبي وفي الإمارات كلها، واستوينا معلم سياحي لكل الدول. ودائما الناطحات أو الأبراج الكبيرة قامت تدمج ما بين المشهد الطبيعي الحضري لدولتنا، واللي هي أصلا عبارة عن لوحات فنية موجودة. إذا بتمشي على شارع الشيخ زايد بس تلفت يمينك ويسارك وشوف ناطحات السحاب اللي موجودة، كأنها لوحة فنية مرسومة وتعبر عن هوية دولة الإمارات. ونفس الشيء موجود في كل إمارات الدولة، من أبوظبي ودبي والشارجة وعمان وراس الخيمة والفجيرة، ناطحات السحاب ظهرت وميزت كل إمارة عن الثانية. وعلى الرغم من التحديات اللي كانت موجودة اللي مرت بها ناطحات السحاب، إلى أن نحن اليوم قدمنا للعالم رسالة أن ما في شيء مستحيل في بلادنا الإمارات. وعقب الفاصل إن شاء الله مستمعينا بيكمل وياكم أخوي راشد بن ضبوي الحلقة، ويضيف الدكتور إبراهيم الأهبش خبير عقاري لدى محاكم دبي. تريونا من عقب الفاصل.
منو قال بنسمع به؟
كانت الناس تتواصل ويا بعضها بعض.
اللي ما عنده نخار ما عاش، اللي ما عنده بوش فيه حليب وشرب وكل ما عاش.
أنا ضيعها شرب على درب طبع. كان عندهم طبع.
ويوم وصلت هناك جت البرقية، ذيك يوم ما جت هنا.
اليوم احنا نتكلم عن البرامج الذكية، نركز على الذكاء الاصطناعي.
حكومة الإمارات أطلقت البرنامج الوطني للفضاء.
أن سيدي صاحب السمو قبل أن يطلق الحكومة الذكية أطلق الأساس وهو التعليم الذكي.
منو قال بنسمع به؟ ويا راشد بن ضبوي وسهيل الوالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواننا المستمعين حياكم الله من الإذاعة الأولى، حيكم ورحب فيكم أخوكم راشد بن ضبوي في برنامجكم منو قال بنسمع به. اليوم إن شاء الله بإذن الله بنتكلم في حلقة مميزة وعن موضوع ما كنت سمعنا عنه قبل وما كنت عشناه، واليوم الحمد لله نعيشه في واقع موجود ونلمسه بعد ونشوفه بعيننا، اللي هي ناطحات السحاب. ورمستنا اليوم بتكون عن هذا المجال وعن هذا الموضوع بحضور الدكتور إبراهيم الأهبش خبير عقاري لدى محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة ومحاكم دبي. دكتور إبراهيم حياك الله ويا مرحبا وسهلا.
مرحبا فيك أخوي راشد، وأنا في البداية أحب أشكركم على استضافتكم لي ولشخصك الكريم اليوم لوجودك معنا، الله يحفظك.
الله يطول عمرك دكتور. اليوم شكلنا بنتكلم في أمور يعني غزيرة، والأمور الغزيرة على كبر هذه الناطحات السحاب اللي نحن كنا نسمع عنها قبل وما تخيلنا يوم من الأيام اللي نعيشها فعلا. فعلا اليوم عشنا ناطحات السحاب. اليوم تشوف بلادك يا ستتطور وفيها مثل هاي البنايات المميزة وأكبر برج موجود فتفتخر بهذا الشيء. ولكن في مقابل هذا الأمر لا ننسى أن اليوم نحن من طبيعتنا نحن كشعب إماراتي له عاداته وتقاليده، كيف نقدر نحن بعد أيضا نعاصر هالأمور، يعني نشوف الشيء الماضي ونحافظ عليه ونشوف الجديد وأيضا نفتخر فيه. فاليوم إن شاء الله دورك اليوم أنت بتوضح لنا عن هاي ناطحات السحاب. بس الخوف دكتور دي شو؟
نعم.
الخوف أن نحن اليوم تجلب أفكارنا وايد، لأن الإنسان الخبير العقاري أكيد بيتكلم في أمور عميقة في كل المجالات يعني، وخاصة الأمور التجارية.
وإحنا إن شاء الله راح نوضح الأمور اللي راح تعرضونها علينا إن شاء الله ونبسطها قدر المستطاع.
الله يطولك يا دكتور. في البداية دكتور نحن نبغي نتكلم عن ناطحات السحاب أو أعلى برج. شو تعني هاي بالشكل العام، يعني بالشكل العامي اللي عندنا نحن نبغي نوصلها كفكرة لإخواننا المستمعين؟
نعم، صراحة نفس ما تفضلت أخوي راشد كان من الأشياء اللي تكاد تكون مستحيلة اليوم أن احنا نشوف هذه الأبراج، ولكن ولله الحمد والمنة نفس ما عودتنا حكومتنا رشيدة الله يطول بعمرهم احنا دولة اللامستحيل. فاليوم اللهم لك الحمد والشكر دولة الإمارات العربية المتحدة وبالتحديد إمارة دبي تميزنا بالمباني العصرية، المباني الحديثة، المباني اللي بدأت تعانق الجبال الشم اللهم لك الحمد والشكر. على سبيل المثال اليوم برج خليفة اللي هو أصبح اليوم رمز وهوية ومعلم في دولة الإمارات العربية المتحدة، أصبح أقدر أقول لك أخي راشد أنه مدينة رأسية، تعودنا على المدن الأفقية وعلى المساحات الشاسعة، بينما اليوم احنا نتكلم عن فعلا مدينة رأسية تشمل العديد من أنواع الوحدات، سواء كانت تجارية كمكاتب أو سكنية كشقق سكنية فاخرة أو حتى الريتيلز أو المحال التجارية هذه. فاليوم أصبحت ناطحات السحاب ميزة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أصبحت تستقطب السياح والزوار وأيضا رؤوس الأموال، أصبحت الناس تتهافت على شراء مثل هذه الوحدات الفاخرة.
ما دام هي تتهافت على هاي شراء الوحدات الفاخرة، شو المقومات اللي خلتها بهالشكل تتطور وترتفع أسعارها ويصير هناك يعني دافع ورغبة لأنك أنت تحصل مثل هاي الشقة؟ شو اللي يخلي الناس تركض على الحصول على هالشيء؟
في أمور كثيرة وعديدة أخوي راشد، منها على سبيل المثال طبيعة التصاميم، التصاميم الحديثة اللي هي المودرن اللي أصبحت الناس كلها تحب تشوفها. فعلا أصبحت التصاميم اليوم عندنا في ناطحات السحاب، كل ناطحة سحاب تتميز على سبيل المثال بديزاين معين، بمنظور مختلف. البنية التحتية المؤدية لهذه ناطحات السحاب اليوم، نعم توجد عندنا ناطحات سحاب، لكن البنية التحتية اللي أقصدها لك أخوي راشد سهولة الوصول لهذه العقارات أو ناطحات السحاب، الخدمات أو الأمينيتيز المتوفرة في هذه الأماكن، المرافق، سهولة الدخول والخروج. يعني أقدر أقول لك على سبيل المثال هذا الشيء إحنا نعصره سنويا اللي هو ألعاب النارية اللي تقام على برج خليفة
اليوم في رأس السنة
بالضبط بالتحديد. نعم اليوم برج خليفة أصبح واجهة إعلانية، الواجهات الزجاجية هذه أصبحت الألعاب النارية محطة أنظار كل العالم.
دكتور قبل أن نتطرق لأي شيء اسمح لي، عاد أنا وايد يعني بدخل عليك في الأسئلة من ضمن كلامك، لأن أنت كلامك يعني ياس يعطيني أسئلة وايدة، وأنا متأكد أن الإخوان مستمعين نفس الشيء يبون يسألونك السؤال، فأنا يجي في بالي أعطيك إياه على طول.
بالعكس هذا أفضل أساس تساعدني في الحوار بعد الله يحفظك.
النقطة الرئيسية اليوم أنا حتى استغرب منها، يعني أحس أن اللي ساكن في برج خليفة حين وتستوي هالمفرقعات وغيره وغيره، شو الرؤية اللي تكون يعني مقابل هالشيء؟ يعني هذا الشخص حين مثلا اليوم يقول ممكن هذا هاي تسوي لي مثل ما تقول ازعاج، او انه تسوي لي اضاءه، او انه ممكن تسبب لي اشياء وايده، فهل ياخذون موافقات على هالموضوع؟
طبعا اخوي راشد نفس ما اشرنا ان اليوم هذه المباني او ناطحات السحاب تم تصميمها بطريقه ان اللي موجود داخل العقار ما يشعر فيها، يكاد يشعر بشيء بسيط جدا. أما من ناحية الموافقات فهذه تعتمد على الجهات المختصة والمعنية والمطور، بس أنا أقدر أأكد لك أن يكاد ما يسمع الأصوات هذه ونسمعها بشيء بسيط جدا. ومن ثم الأنوار أيضا تكاد لا ترى من خلال سكان البرج نفسه، ناهيك لأن اليوم اللي سكن في البرج أو اللي في ناطحات السحاب بشكل عام وده يستمتع في هاللحظات، فيكون غلطان إنه إذا قعد داخل البرج في هذا التوقيت بالتحديد. بالضبط بالضبط نعم.
اليوم بعد أيضا سمعنا من أن عمار بتعلن عن برج كبير بعد أكبر عن برج خليفة.
نعم، في كذا مشروع بشكل عام في دولة الإمارات، وأصبحنا ولله الحمد والمنة نتميز بهذه المشاريع وناطحات السحاب. نفس ما قلت لك أخي راشد، اليوم التصاميم العصرية لها دور كبير في الاستقطاب، أصبحت التكنولوجيا المستخدمة في نفس هذه المشاريع أيضا تلعب دور كبير في أمور كثيرة. اليوم أصبحت تستقطب السياح زوار هذه ناطحات السحاب، وأيضا السكان نفسهم يحصلون على خدمات تكاد تكون مميزة وفريدة من نوعها على مستوى العالم. أيضا
إجراءات الأمن والسلام في هاي ناطحات السحاب بناء على شو المعطيات اللي تمشي عليها؟ يعني اليوم بتسوي انت ناطحة سحاب، شو الإجراءات الأمن والسلام باكر مثلا بعيد الشر؟ يعني أي طارئ يصير أو أي حادث أو من هالقبيل، يعني كيف الشخص يضمن نفسه في هاي المبنى؟ منو الجهات اللي معنية تداري على هذا الموضوع وتاخذ الاحتياطات في هاي المسألة؟
أحب أطمنك أخوي راشد وأطمن المستمعين أن اليوم جميع القطاعات في إمارة دبي أو في دولة الإمارات العربية المتحدة تلعب دور كبير في الأمن والوقاية والسلامة، وتعتبر من أولوياتها في إنشاء أي مشروع اليوم. فبالتالي على سبيل المثال لا الحصر، الـ RTA من مهامها أنها توفر الأمن والوقاية والسلامة في الشوارع. الدفاع المدني اليوم من خلال إجراء التمارين اللي بنشوفها بين فترة وفترة، التمارين الوقائية حتى نتأكد أن جميع المعايير العالمية والمواصفات مطبقة على هذه ناطحات السحاب. فكل جهة حكومية لها دور كبير، حتى دار التنمية والسياحة اليوم تمر على ناطحات السحاب تشوف تصنيفاتها إذا كانت فندقية ولا سكنية، مدى مطابقتها وملائمتها للسكان. بلدية دبي اليوم أيضا تلعب دور كبير من حيث الرقابة على هذه المباني ونوعية السكان وغيرها. فولله الحمد والمنة الكاتف الكبير اللي موجود في القطاع العقاري من خلال القطاعات الأخرى أسهم بشكل كبير في نجاح منظومة القطاع العقاري في دولة الإمارات وفي إمارة دبي بالتحديد.
تدري من الأشياء اللي أنا كنت يعني ما أتخيل أن يوم من الأيام تصير؟ نعم. اللي هي أن تسوي إزيرة وتسوي فيها بنايات وتسوي فيها ناطحات سحاب. يعني هذا تحدي من دولة الإمارات العربية المتحدة وخاصة إمارة دبي أن هي تأسس مثل هذه الجزيرة الكبيرة، اللي شبه جزيرة نقدر نقول، اللي جزيرة النخلة واللي حين يبعد جزيرة نخلة جميرة وديرة، أصبحت اليوم معلم من المعالم، تقدر تشوفها من على الطيار وانت جاي تشوف هاي الجزيرة. شو رأيك في يعني كيف بدأت التصميمات هذه وكيف الأرض هاي تتحمل إذا كانوا يبنون عليها ناطحة سحاب؟
طبعا هذه في البداية أخوي راشد كلها توجيهات الحكومة الرشيدة الله يطول بعمارها. هذا اليوم التصميم أو الفكر والناس اللي اشتغلت أو الكادر المؤهل اللي اشتغل على مثل هذه المشاريع، يعني كل الشكر والتقدير لهم من خلال منصتكم. طبعا تمت دراسات كبيرة على هذا المشروع. في أحد الأيام وأنا خلال فترة دراستي كان عندي وفد أخوي راشد من الجامعة اللي كنت أدرس فيها، عساس نطلع على برنامج إعداد جزيرة النخلة. ما بتصدقني أخوي راشد إذا أقول لك أن تم دراسة نوعية المرجان اللي كان عايش في المنطقة اللي بتم إنشاء الجزيرة فيها، وتم توفير له بيئة مناسبة بحيث أنه يحافظ على نفس الطبيعة اللي هو موجود فيها حاليا، وتم فعلا نجاح هذه التجربة. ولذلك اليوم ولله الحمد والمنة أصبحت النخلة أو مشروع النخلة من المشاريع التي يشار إليها بالبنان عالميا، وذلك بفضل الدراسات العلمية والأكاديمية والعملية اللي تمت في المشروع هذا.
وتحدي صراحة
طبعا
تحدي كبير، يعني في مسألة أنك أنت اليوم يعني الأول كنا نسمع أنه يعني مستحيل ان بنايه تطلع عليه.
ارجع اكرر لك حتى المرجان اخوي راشد تم اعداد مزارع خاصه له عساس تتأكدون أن أيضا الحفاظ على البيئة البحرية اليوم أخوي راشد، هي الفكرة أن اليوم أنا ممكن أعد مباني، ولكن ممكن بالجانب الآخر يتم إتلاف البيئة البحرية أو ضياع المساحات الأخرى يعني. إلا أن المشاريع أو ناطحات السحاب بشكل عام في دولة الإمارات وقت ما يقرر إنشائها يتم دراستها بعناية ومن عدة جهات مختصة بكوادر تم تأهيلها على مستوى عالمي وبمعايير عالمية أيضا
من خلال يعني الدراسات اللي صارت على العقار على الأرض نفسها.
بالضبط،
البيئة التحتية.
بالضبط
اللي موجود.
نعم.
وحتى أيضا تتوفر فيها الكهرباء وكيف تمديدات الكهرباء وهاي الأمور، يعني شيء بعد معقد صراحة.
طبعا يعني هي منظومة أخوي راشد نفس ما قلت لك الله يحفظك، اليوم هي منظومة متكاملة، كل واحد يلعب دور في هذا المجال، فبالتالي عملية التكاتف ما بين القطاعات أو الجهات المختصة في مثل هذه المشاريع أسهمت بشكل كبير في نجاح هذه المشاريع اللي أصبحت اليوم نفس ما سبقنا وأشرنا أنها أصبحت مقصد للسياحة وأصبحت أيضا رمز وهوية ومعلم لدولة الإمارات العربية المتحدة.
اليوم ناطحات السحاب أصبحت مثل يعني شيء ترند، يعني أصبح شيء لازم من ناطحات السحاب ولازم مثل هالأمور. شو السبب الاهتمام في هذا الموضوع يعني؟
نعم، اليوم الاهتمام لعدة محاور أخوي راشد، أهمها اليوم المساحات اللي أصبحنا نستغلها بالطريقة الرأسية أصبحت تعطيني عدد وحدات أكبر، نوعية التصاميم اليوم التصاميم الرأسية بالشكل الرأسي أصبحت تعطيني تصاميم عصرية وحديثة، أصبحت نفس ما أشرنا سابقا أن اليوم أصبحت عندي مدينة رأسية فيها عدد وحدات كثير، فيها ناس تهوى تسكن في هذه الأماكن الراقية أو الأماكن اللي تم تزويدها بأحدث المعايير التكنولوجيا البنية التحتية، وأصبحت أيضا مقصد سياحي لجميع العالم خلنا نشير له.
نعم، وبنطلع فاصل الحين وتريونا مستمعين الكرام وموضوعنا إن شاء الله عن ناطحات السحاب وشو الإيجابيات اللي نحن بنشوفها إن شاء الله من خلال طرح الدكتور إبراهيم.
منو قال بنسمع به؟
كانت الناس تتواصل ويا بعضها بعض.
اللي ما عنده نخار ما عاش، اللي ما عنده بوش فيه حليب ويشرب ويكل ما عاش.
أنا ضيعها شرب عند المطوع، كان عند المطوع.
ويوم وصلت هناك جت برقية، ذيك يوم ما يتلونا.
اليوم احنا نتكلم عن البرامج الذكية، نركز على الذكاء الاصطناعي.
حكومة الإمارات أطلقت البرنامج الوطني للفضاء.
أنا سيدي صاحب السمو، قبل أن يطلق الحكومة الذكية أطلق الأساس وهو التعليم الذكي.
منو قال بنسمع به؟ ويا راشد بن ضبوي وسهيل الوالي.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ويا مرحبا وسهلا، ردينا لكم مرة ثانية بحضور الدكتور إبراهيم لهبش. حياك الله دكتور إبراهيم، ونتمنى إن شاء الله يعني نتكلم عن زيادة عن موضوع اللي هو ناطحات السحاب، ولكن الحين بنبحر في زاوية ثانية، وزاويتنا هاي نبغي نشوف كيف اليوم دولة الإمارات حققت هذا الإنجاز، وخاصة إمارة دبي حققت الإنجاز الكبير في أن توصل للعالمية من خلال هاي ناطحات السحاب، وتقارن نفسها بأكبر المدن اللي موجودة في العالم. اليوم يوم تيجي تتكلم عن دولة الإمارات وعن دبي وعن ما العمران الشيء العمراني اللي حققته دبي من الأرقام القياسية في ناطحات السحاب، بتشوف أن اسم دبي من ضمن هذه الدول صاحبة أفضل ناطحات سحاب موجودة على مستوى العالم. وبهذا نبغي نرجع أيضا للزاوية اللي هي الزاوية القديمة اللي هي أيامنا أيام أول، وكيف قدرت إمارة دبي تحافظ على تراثها وعلى عاداتها وعلى شكلها المعماري الأصيل اللي يتضمن سواء البيوت سواء المسايد سواء بكل ما مرتبط في هذا التطور. فنبغي نبذة بسيطة عن هذا الفارق بين قبل والحين.
سؤال أخي راشد أقدر أشكرك عليه، لأن فعلا هي الانطلاقة الحقيقية لإمارة دبي بالتحديد من خلال خلينا نقول الفريج القديم أو الأحياء القديمة اللي هي نفس سوق الذهب، سوق المرار، الأماكن هذه اللي ما زالت اليوم أخوي راشد أقدر أطمنك وأطمن المستمعين أنها ما زالت معلم سياحي، وذلك بفضل توجيهات الحكومة الرشيدة والجهات المختصة اللي تعمل على تطويرها والحفاظ على طابعها التقليدي، طابعها القديم اللي ما زلنا نشم اللي هو هو الأصالة
يا مول، هو يا مول
بالضبط. نعم، وما زلنا ندور على المحلات المعينة. وعلى فكرة أخوي راشد، تعرف أنه بسبب الجهود المبذولة من الحكومة الرشيدة والجهات المختصة أنها ما زالت الأسعار في هذه المناطق بالتحديد من بيع وشراء وأجارات بارتفاع مستمر، وذلك بسبب الحفاظ على الأصالة، بسبب الحفاظ على التراث بذاته في هذه المناطق والأماكن.
وشو الفرق بين دبي الجديدة ودبي الحديثة؟ هاي أنا بأستوضح أكثر يعني من عندك.
نعم، بنشوفها أخوي راشد في البنية التحتية في الدرجة الأولى، حتى ودبي الجديمة ما زالت بنيتها التحتية تبارك الرحمن لليوم تنافس أفضل الممارسات من ناحية الإعداد لهذه البنية التحتية. طبيعة المباني أخوي راشد هذيك الأيام خلينا نقول كانت في البداية عرشان أو نعم. الأشياء المواد البسيطة اللي كانت من خلالها تبنى هذه البيوت أو المراكز التجارية، واليوم على الجانب الآخر العمارة اللي صار والناطحات السحاب اللي تطلعت. فاليوم أصبحت دبي مدينة عالمية تمتلك المزيج ما بين التراث والأصالة والماضي والحاضر. في أحد التصاميم التي جذبتني اليوم في منطقة برج خليفة نلاقي في بعض الرسومات الموجودة للبرج بالمقابل مقابلها على طول زي لرجل وامرأة ومعاهم حلالهم أو بالتحديد عدة جمال موجودة على الشارع العام. وحتى يعني
تربطك بين
بالضبط
بالشيء التراثي وتربطك بالواقع
بالضبط بالضبط. وحتى كل الناس اللي تمر أو أغلبها دائما ما يوقفون يلتقطون هذه الصورة ما بين الحاضر والماضي وآلية الربط اللي صارت بينهم. وهذا الشيء اللي قدر اللهم لك الحمد والشكر يميز إمارة دبي أو مدينة دبي عالميا، أنها قدرت تحافظ على طبيعتها، على أصالتها، على رونقها القديم، وتميزها بالرونق الجديد أو بالثوب الحضري اللي هو ناطحات السحاب.
صراحة دبي تتميز بميزات وايد جميلة. نعم. واللي يميز دبي طبعا البحر، جمالية البحر، إطلاليتها على البحر، أرضها الخصبة، الخور اللي فيها موجود، هاي كلها مقومات تساعدك ان اليوم انت كشخص صاحب عقار ايضا تستثمر في البلاد وتبني عليها ابراج وتبني ناطحات سحاب. الخور قبل هو محط الرحلات، يعني لو شفت انت الخور دخلت الخور ورسيت وردته خلت التوجه ايضا ان مثل هذا الخور لازم يبنى خور ثاني صناعي مثل القناة. واليوم القناة أصبح هناك بعد أيضا ناطحات سحاب جالسة تتحدى بعضها البعض في على مجرى القناة هاي. فشو رأيك في هذا في هاي الفكرة، يعني فكرة المجرى الماي القناة
نعم، أنا أحب أأكد على كلامك أخوي راشد بهذه النقطة، وممكن تبين لنا نفس ما كنا ندردش أنا وياك تحت الهواء أن اليوم برواز دبي أصبح ينقل لك الصورتين، صورة دبي الحديثة وصورة دبي القديمة. وفعلا يبين لنا اليوم أهمية البنية التحتية والممرات المائية سواء كانت الخور الطبيعي أو القنوات المائية اللي فعلا أصبحت المشاريع المقامة عليها سواء على اختلاف المسميات البنت هاوس أو الفلل أو ناطحات السحاب أصبحت مقصد للكثير من المستثمرين لاستحواذهم على هذه الوحدات. نفس ما تفضلت الإطلالة البحرية، الإطلالة على المدينة العصرية وميزاتها، كل تبارك الرحمن كل جانب في دبي جانب مضيء ويتميز خلينا نقول في عنصر أو في يعني ميزة جاذبة له. فهذا كله فضل الله ثم توجيهات الحكومة الرشيدة وعمل الجهات المختصة والقطاعات وتكاتفها مع بعضها البعض.
الحمد لله. أهل وأسألك سؤال، أعلى رقم ممكن ناطحات السحاب توصل لكم؟
يعني أنا أقدر أقول لك سبق أن كذا واحد جاوب هذا السؤال. دبي اليوم ما شاء الله عليها يعني ما تقدر تحدد لها، لأن تبارك الرحمن كل يوم في مشاريع قيد الدراسة ومشاريع تحت الإنشاء ومشاريع فعلا أنشأت. فبالتالي الميزة أخوي راشد أن المشاريع اليوم هذه كلها مدروسة، يعني حتى المشاريع اللي اليوم قيد الدراسة قاعدين يجرون عليها دراسات عدة عساس أنها تتميز بطابع جديد مش طابع تقليدي سبق أن تم إنشاءه. لذلك تلاقي الأخبار اللي نشوفها واللي نقرأ شراء بنت هاوس بالسعر الفلاني، شراء الشقة الفلانية في الطابق الفلاني، هذا اليوم طبعا يم أكثر ناطحات السحاب في العالم. بس ليش دبي بالتحديد؟ نفس ما أشرنا أن اليوم بنية تحتية تبارك الرحمن من أفضل البنى التحتية على مستوى العالم، طبيعة مواد البناء المستخدمة اللي هي صديقة للبيئة، الأمور كثيرة اليوم أصبحت محطة أنظار العالم اللي هو استحواذ المستثمرين على وحدات في ناطحات السحاب.
وهل الشقة اللي تكون في السماء فوق أغلى ولا اللي في ناطحات السحاب اللي أقل وأقل؟ كيف تحسبونها هاي؟
هذا السؤال كنت أسأله للوسطاء العقاريين اللي في السوق. في بعضهم يقولك أنا أحب الأماكن المرتفعة لأجل أن فعلا أستمتع بمنظر السماء ومنظر البحر أو منظر البنية التحتية والمشاريع والأبراج الأخرى. في الصنف الآخر أو الجانب الآخر اللي هو يفضل أن يكون بالقرب من المعالم، على سبيل المثال يمكن إحنا كثير ما نتطرق لناطحات السحاب وبالتحديد برج خليفة، لأنه هو أصبح اليوم أقدر أسميه رمز وهوية ومعلم في دولة الإمارات العربية المتحدة، من الاسم إلى 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 الإمارة التي أنشأت هذا المبنى أو البرج هذا. فاللي يفضل يقعد في الطوابق اللي تعتبر مش السفلية، متوسطة الارتفاع خلينا نسميها أخوي راشد.
متوسطة الارتفاع كم يعني 30 طابق؟
يعني نتكلم عن 30 وأنت طالع بالضبط. فيقول لك أنا أحب هذا المنظر لأجل أستمتع بنافورة دبي على سبيل المثال. والجانب الآخر يقول لك أنا أحب أستمتع بالبنية التحتية، يعني فعلا لما تشوف البنية التحتية والشوارع فعلا تبين لك عظمة دبي اليوم. تداخل الشوارع تبارك الرحمن والبنية التحتية يمكن إحنا أفقيا ما نشوفها، بس كل ما ارتفعت فعلا
تشوفها بشكل فيو أكبر
بالطبع، وشبكة من الداخل أخوي راشد. يعني سبحان الله، كل الشكر والتقدير لولاة أمرنا الله يطول بعمارهم وللرجال اللي قائمين على هذه المشاريع. فالناس ما قلنا الأشخاص أو المستثمرين أو اللي يفضل يقعد في هذه المنطقة اللي هي متوسطة الارتفاع يحب يشوف هذه المناظر. طبعا إني للجانب الآخر اللي هو اللي يحب يستقر في المناطق أو الأدوار المرتفعة لجل فعلا يستمتع بجمالية دبي، الإطلالة اللي نسميها البانورامية. بدليل على ذلك أخوي راشد، الإطلالة اللي أقصدها لك أخوي راشد اليوم، الإطلالة اللي تشوف فيها آفاق أو سما دبي اليوم، بحر دبي. تلاقي اليوم الإقبال على قمة برج خليفة، كثير من السياح اليوم هذا مقصدهم الأساسي اللي هم الوصول لقمة البرج للاستمتاع بهذه المناظر. فأصبحت الناس تتعنى لجل أنها توصل لهالمكان لجل تحصل على الفرصة اللي هي من خلالها تطلع على دبي كاملة. طبعا أخوي راشد نفس ما أشرنا من خلال الإطلالة لكل فئة، سواء كانت أصحاب الارتفاعات المتوسطة أو أصحاب الارتفاعات الشاهقة، كلا يستمتع بالمنظور اللي حاز عليه.
دكتور إبراهيم، هناك طبعا فيه ناطحات سحاب، واللي أنا لاحظته أن أغلبية بدون شرفة، يعني بدون بلكونة، فهل هاي من ضمن إجراءات الأمن والسلامة؟ فهاي شوي نبغي توضيح لها.
طبعا أخوي راشد، هو يعتمد على التصميم الخاص في كل ناطحة سحاب. على سبيل المثال اليوم نرجع لبرج خليفة، تعتبر الواجهة الخاصة في البرج هي لوحة إعلانية تبارك الرحمن، لوحة جمالية. فبالتالي طبيعة تصميم البرج اليوم يجبرنا أن يكون بهذه الطريقة. لكن في ناطحات سحاب أخرى نعم فيها شرف وفيها بلكونات وتكاد تكون قيمتها السوقية تعتمد على أطلالتها ومساحة الشرفة أو مساحة البلكونة هذه. فإذا عندنا النوعين موجودين ولله الحمد والمنة.
اللي تفاجأت فيه أنه شيء من ناطحات السحاب في البلكونات شيء حيضان.
نعم، أصبحت نفس ما أشرنا في البداية، لو ترجع لبداية المقابلة أخوي راشد كنا نتكلم عن نوع التصاميم، أصبحوا المطورين يتنافسون في مدى توفير سبل الراحة أو الاستجمام أو الإبداع خلينا نسميه في الوحدات السكنية. لذلك تلاقي تصنيف هالوحدات السكنية الفاخرة لأن فعلا أصبحت فيها مسابح، أصبحت فيها بعض التصاميم مناطق زراعية حتى تشجع أنه يكون عنده
كانك جالس على الأرض.
بالضبط بالضبط،
كانك جالس على الأرض وتشوفه.
بالضبط، فهذه الأشياء كلها اليوم أصبحت أو خلقت بيئة تنافسية أيضا بين المطورين، لأجل أنه مش بس مجرد ناطحة سحاب، اليوم أصبحت عندي ناطحة سحاب تتمتع بصفات خاصة، مميزات خاصة. اليوم تلاقي ناطحة سحاب مثلا عليها إقبال، عليها طلب كبير من قبل المستثمرين، وذلك بسبب طبيعة تصاميمها والمميزات الفريدة اللي تتميز فيها كل ناطحة سحاب عندنا.
اليوم دكتور إبراهيم، أنا أنت تكلمني يا ستخيل أيام أول شارع الشيخ زايد من فترة كان حاطين صورة برج راشد، المعلم الوحيد اللي كان موجود في شارع الشيخ زايد. اليوم يوم تاخذ النظرة الحديثة لهذا الشارع فتشوف عمق وقوة وارتفاع البنايات اللي يتمم معقب هذا البرج، فتشوف تحدي كبير، كل برج ينطح الثاني من علوة وتطوره وشكله وديزاينه. وفعلا اليوم الإطلالة الشكلية للمبنى عطت جمالية. واليوم بعد لا ننسى اليوم متحف المستقبل بعد أثار وأضاف جمالية في هذا الشارع كشكل جميل. فبس لو تعطينا نبذة عن بعد أيضا التطور في هذا الشارع، كيف تسارع العملية التطور فيه
اليوم. أخوي راشد، أنت أشرت إلى صورة شفتها، أنا شفت صورة ثانية نفس المنظر أو المنظور اللي تفضلت فيه، واختصر المنظر هذا بكلمتين انكتب عليها: دبي كوكب آخر. فعلا اليوم احنا نقدر نقول ان دبي اصبحت كوكب اخر من ناحية طبيعة المباني، وفعلا اصبحت مباني فريدة. وعملية اليوم التسارع البناء اللي تم على شارع الشيخ زايد او على مناطق دبي بشكل عام، هذا يدل على جاهزية الإمارة من جميع النواحي، من جميع القطاعات، تكاتفها اليوم من ناحية البنية التحتية، توفير التكنولوجيا، توفير المتطلبات الأساسية لأي مشروع ناجح. فبالتالي جميع هذه العوامل اليوم ساهمت في نجاح مشاريع ناطحات السحاب في إمارة دبي.
دكتور، تتوقع أن في الأيام المقبلة والسنين الجاية بيطلع شارع ثاني مثل شارع الشيخ زايد في هاي الجمالية وهاي الناطحات السحاب الموجودة
في دبي؟ نعم، في دبي ممكن تتوقع كل شيء تبارك الرحمن، وكل شارع اليوم يطلع شارع فريد بتصميمه، يمكن ما يكون بنفس الارتفاع بناطحات السحاب، لكن منطقة برج خليفة اليوم تبارك الرحمن منطقة مميزة بناطحات السحاب، منطقة دبي مارينا أصبحت منطقة جميلة أيضا بناطحات السحاب ومتميزة بإطلالاتها البحرية. اليوم عندنا خور دبي أيضا والمشاريع وأطول برج في العالم أو حسب المشاريع اللي أطلقتها أعمار هناك، أيضا أصبحت شوارع مميزة تبارك الرحمن. تكاد الشوارع في دبي بروحها تتنافس أخي راشد، مو بس
شارع ينافس شارع.
بالضبط. نعم. فبالتالي حتى الإقبال لما اليوم الواحد حاب يقبل على الاستثمار العقاري، دائما أقول له ابحث على الموقع في الدرجة الأولى، فيقولوا لي طيب دكتور المواقع أصبحت تتشابه تبارك الرحمن من ناحية البنية التحتية، من ناحية الإطلالات، فهذا يدل على سرعة النمو تبارك الرحمن في إمارة دبي بسبب توافر هذه العوامل اللي هي عوامل النجاح.
وشو تأثير هاي ناطحات السحاب علينا كنحن إماراتيين؟ ممكن يعني شو التأثيرات الإيجابية والسلبية؟ الإيجابية ممكن تقول أن يعني أنت تفتخر اليوم أن في إمارة دبي أو في دولتك مثل هاي الناطحات السحاب اللي تتكلم وتتقارن بدول العالم. وفي إيجابيات ثانية كالاستمتاع وتشوف أشياء وايدة وتأخذ بعد أفكار اليوم. لكن شو السلبية اللي ممكن تأثر علينا من وجهة نظرك، يعني كريال خبير عقارات اليوم، شو تأثير هاي العقارات اللي ناطحات السحاب علينا نحن؟
أخوي راشد، يمكن ولله الحمد والمنة أن احنا كإماراتيين اليوم نحب المساحات الكبيرة ونحب الأراضي أكثر من الارتفاعات خلينا نقول، لكن أصبحت اليوم الخدمات الموفرة في ناطحات السحاب والمساحات اللي موجودة أصبحت يعني أيضا عامل إيجابي أنا شخصيا ما أشوف أنها يعني كإماراتيين ممكن يكون علينا شيء سلب فيها، لأن أيضا ما زالت الأراضي المخصصة لسكن المواطنين ما زالت موجودة وما زالت مخصصة وبمساحات كبيرة واللي يهواها كل إماراتي فينا. طبعا مميزات الناطحات السحاب اليوم أقدر أقول لك أخوي راشد أن أصبح عندنا اقتصاد بحد ذاته، خلق فرص عمل للمواطنين، مقصد سياحي، مقصد للعديد من الزوار والمستثمرين ورؤوس الأموال. فمن وجهة نظري المتواضعة اليوم أنا ما قادر أشوف أي نقطة سلبية في ناطحات السحاب هذه بالتحديد، أو خلنا أقول لك أخوي راشد بسبب دراسة الجهات المختصة لكل ناطحة سحاب يتم إنشائها أو يتم يعني عقد النية على إنشاء نفس هذه المشاريع. فبالتالي كما شرنا في السؤال السابق أن اليوم دبي تميزت أنها حافظت على طابع الأصالة والعراقة ومميزاتها كدبي القديمة وربطها بدبي الحديثة.
دكتور رح تكلمنا عن الاستدامة بعد، أيضا بنرجع عليها في موضوع اللي هو كيف تتوافر شروط الاستدامة في ناطحات السحاب.
طبعا أخوي راشد الاستدامة محور كبير ولمختصين أمانة في هذا المجال، لكن اليوم أرجع وأكرر لك أن اليوم الاستدامة وغيرها من معايير الأمن والوقاية والسلامة هي محاور أساسية عند إنشاء أي مبنى في إمارة دبي، سواء كان ارتفاعات متوسطة أو ارتفاعات خلينا نسميها عادية أو ناطحات السحاب. فهذه اليوم من المعايير العالمية اللي دبي تضعها في مقدمة اهتماماتها عندما تنوي إنشاء أي مشروع عقاري.
فعلا يا دبي ما شبه مثلك،
دبي كوكب آخر.
كوكب آخر نعم فعلا كوكب آخر.
أنا أحب أشير إلى دورك أخوي راشد اليوم ودور القناة وكل الشكر لكم أنكم سلطتوا الضوء على دبي القديمة ودبي الحديثة. هذا اليوم واجب على كل مواطن أن اليوم ياخذ أولاده لهذه الأماكن اللي أشرنا لها. والله يا أخوي راشد أنها متعة، ما زلنا لما نروح الأحياء القديمة هذه نستمتع فيها، اللي هي مثلا سوق المرار أو سوق الذهب أو المناطق هذه اليوم لها طبيعتها. الخور اللي أشرت له يعني أرجع أقول لك ريحة اللي هو هناك مميزة تبارك الرحمن. نعم. فهذا اليوم أصبح دور الإعلام، دورنا إحنا كمواطنين نفتخر بماضينا ونفتخر أيضا بحاضرنا.
الحمد لله على كل حال. دكتور إبراهيم لهبش الخبير العقاري في محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة ومحاكم دبي، وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم، ومشكور ما قصرت على هاي المعلومات الجميلة وعلى ناطحات السحاب اللي فعلا نحن اليوم ما تخيلنا عمان أن اليوم هاي تعتبر جزء من معلم من معالم دولة الإمارات العربية المتحدة وخاصة دبي. وإن شاء الله نتمنى نلقاك في حلقة جديدة، ومستمعين الكرام تريونا إن شاء الله في حلقة جديدة وياكم إن شاء الله وموضوع جديد، وحياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
منو قال بنسمع به؟